بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى المنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها، ونصلي ونسلم على رسول رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامج المجهر، يكشف عن دلالات وتطبيقات حديث النبوي من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينظر في ذلك المجهر فضيلة العلامة ضيف هذا الحلقة الدائم شيخنا الجليل أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله، بارك الله فيكم وفي المشاهدين وفينا أجمعين، وجعلنا ممن يتعاون على فعل الخير وعلى سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صلي وسلم عليه. في حديث هذه الحلقة حديث ذو فترة زمنية طويلة ولكنه قصير في موضوعه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم من الأيام بعد أن صلى صلاة الفجر مع الصحابة صعد إلى المنبر فخطب إلى وقت صلاة الظهر، فنزل وصلى الظهر ثم صعد إلى المنبر فخطب إلى وقت صلاة العصر، فنزل من على المنبر وصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب إلى وقت آذان المغرب. يقول الراوي: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، وكذلك في رواية: فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. نظل مع ذلك الحفظ في دلالات وتطبيقات هذا الحديث وشرحه. تفضلوا سيدي.
كما سبق الحديث في أكثر من حلقة أن الهدف من المجهر هو إبراز علم من علوم الدين، وأن حديثنا ليس مجرد شرحا للأحاديث، فقد شرح العلماء أحاديث رسول الله وأشبعوها تفصيلا وتوصيلا وإيضاحا، لكن نحن نربط الأحاديث بعلم خاص وهو ما يطلق عليه فقه التحولات أو العلم بعلامات الساعة أو فقه المتغيرات. وما دام هذا الفقه علم مستقل فلا شك أن له أصول، ومن أصوله أننا نرجع إلى عصر الاستدلال كما يسمى، وهو عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بنيت فيه كل الاستدلالات الشرعية للعلوم الموجودة على ظهر الأرض، سواء كانت العلوم الدينية أو كانت العلوم الدنيوية من حيث الملمح الشرعي، فكلها مرتبطة بالشرع. من هذه العلوم التي نشير الآن إلى ضرورة إحيائها وإقامتها، وهو ما يسمى بفقه الركن الرابع، أو ما يسمى بفقه المتغيرات، أو ما يسمى بفقه التحولات، وحاجة الأمة الإسلامية إلى هذا العلم لأجل أن تعالج إشكالاتها ليس من وعيها الخاص ولكن من النصوص ومن استنباطات العلماء الواعية في النصوص. نقرأ هذا الحديث الذي أشرتم إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار يوما، كنا نتمنى أن نعرف متى كان هذا اليوم، لأنه دائما هناك حديث وهناك تاريخ الحديث. كثير من المسلمين يقرأ الحديث ولا يدري في أي زمن أو في أي عصر أو ما هو الوعاء الزمني أو المناسبة التي قالها رسول الله في ذلك الوقت. ومن فوائد علم فقه التحولات أنه يربط بين الحديث وبين تاريخه، مثل ما نسميها في أسباب النزول، نقرأ الآية وننزلها أولا في الأصل على تاريخ نزولها، وهذا يساعد على ضبط النص مقابل الحوادث. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختار يوم من الأيام فصعد المنبر بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر قليل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، فصعد المنبر وخطب حتى جاء الظهر. بالطبع لما نقول ماذا قال في النص لم يقل شيء معين، ولكن قال خطب حتى أذن الظهر فنزل وصلى بالناس، ثم صعد وخطب حتى العصر، ثم صعد وخطب حتى المغرب، يوم كامل من الإشراق إلى الغروب. إذن معنى ذلك نظام الحياة، يوم كامل يمثل نظام الحياة بعمومها، من إشراقة الحياة إلى غروب الحياة. هذا المعنى الرمزي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ثم هذا الأمر الذي قاله يحتاج إلى تفصيل. ماذا قال من الصباح إلى الظهر؟ ماذا قال من الظهر إلى العصر؟ ماذا قال من العصر إلى المغرب؟ هذا لم يستطع الصحابة أن يحددوه، لكن جاءوا الكلام بالمجمل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء إلا وطرقه، ما هو ما كان وما هو كائن وما سيكون. تكلموا عن 3 مراحل هي نفسها، ما 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 هو كائن المرحلة الاستدلالية، ما كان المرحلة الاستقرائية، ما يكون المرحلة الاستباقية، بل قال حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. وعندما درس هذا الحديث وجد أننا أمام 4 مراحل وضع عليها ما نسميه بفقه التحولات بالربط بين الديانة والتاريخ، يعني بمعنى أننا عندما نقرأ التاريخ الإنساني نقرأه من خلال النص، وهذا الحديث واحدة من هذه الاستدلالات الشرعية التي تدلنا على قراءة الحديث الشرعي من هذا الوجه في قراءة التاريخ. المرحلة الأولى مرحلة الأزل، وهي ما قبل وجود الإنسان وقبل خلق الإنسان، وعالم الله سبحانه وتعالى تحت دائرة علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا عالم الأزل ينقسم إلى عالم سوابق وإلى عالم خواتيم وإلى عوالم لا نعلمها ولا ندركها ولا نحيط بها، وهذا العالم الأول. العالم الثاني عالم الأجل والأمل. الأجل والأمل منذ أن تولى الإنسان الخلافة في الأرض، ونحن الآن نصور في سريلانكا أو ما تسمى بسيلان، وسيلان هذه أول ما نزل آدم كما هو معروف في جبل سرنديب. فنحن نتكلم عن موطن له ارتباط بهذا المعنى من قراءة التاريخ الشرعي، أي بمعنى أن أول ما حدد الله تعالى الخلافة بنزول الإنسان إلى الأرض بدأ مشروع علم الأجل، مسائل متعلقة بعلم الأجل، ثم مسائل متعلقة بالأمل. والأمل ما أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان لأجل أن يقيم ظواهر هذه الحياة، إن كان من موضوع التنمية فيها أو كان من موضوع العيش على أي صفة من الصفات. فإذا هناك عالم سوابق وعالم سوابق وعالم أزل، وقد خواتيم. تكلم النبي عنه خواتيم، عالم أجل وعالم أمل، يبدأ بظهور آدم ويبدأ أيضا كذلك بولادة الإنسان لما تلد المرأة ويستمر معه إلى وفاته. ونحن نتكلم عن آدم ليس عن وفاة آدم، لكن عن نهاية الكون، عن نهاية عن قيام الساعة، لأن تنتهي عملية الخلافة على الأرض. فهو ليست مسألة ذات ولكن مسألة مسؤوليات عن خلافة. فيكون عالم الأجل والأمل من هذه البداية إلى النهاية، الجانب القصير منها من عند ميلاد الإنسان إلى وفاته، عالم أجل وأمل. والأوسع منها من تولي آدم الخلافة في الأرض إلى قيام الساعة، إلى النفخ في الصور. بعد ذلك يأتي عالم الأمد. بالطبع لفظة الأمد مصطلح، وإلا هي تدخل في معاني أخرى لمرحلة وجود الإنسان في البرزخ، وتبدأ بقبض الروح، وتستمر هذه المرحلة لعدة نماذج من عالم البرزخ، من عالم الحشر، من عالم النشر، من عالم الحساب، إلى نهاية عالم الحساب عندما يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار ويذبح الكبش الذي هو معروف الموت. ما قبل ذبح الموت فهذا يعتبر عالم أمد. ومن ذبح الموت وعالم الخلود، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، هذا يسمى عالم الأبد. فنحن أمام عالم أزل، ثم عالم أجل وأمل، ثم عالم أمد، ثم عالم أبد. هذا الحديث الذي أشرتم إليه هو يتكلم عن هذه المراحل المتحولة، وهذا موضوع يدل على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا الحديث عن العوالم 4، تكلم عنها وفصلها. قال أحفظنا أعلمنا، أو أعلمنا أحفظنا، من حفظ في بعض الروايات حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. والذي وصل إلينا هي عبارة عن إشارات قليلة مما تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث البلاغ النبي بلغ، حتى بلغ مما بلغ فيه أنه ما من طائر يطير إلا وأعطاه منه خبر، يعني بمعنى أنه ما من شيء يتحرك في عالم الجو وليس في عالم الأرض، لأن عالم الجو غريب عليهم، لا يعرفون إلا الطيور كما هو معروف. لكن إذا نظرنا إلى هذا المعنى بدقة العلم، فهو لم يتكلم عن أشياء تطير ليست طيور، ممكن نسميها أي ظاهرة من ظواهر الفضاء، إن كانت السفينة الفضاء وإن كان الصاروخ وإن كانت الطائرة وإن كان ما شكلها، أو حتى لو قلنا المظلة التي تنطلق في الجو جزء مما يطير في الجو. فما من طائر يطير إلا وأعطاهم عنه خبر، لكن الأمر لم يحفظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين. هنا يظهر أهمية هذا الحديث، وللأسف الذين شرحوا الحديث لم يعطوه معناه الكافي، تكلموا عنه من حيثيات معينة، وإلا فهو من أصول علم فقه التحولات الذي يفصل العالم الإنساني بعمومه على هذه الأربعة الأزمنة التي هي أصل وجود الإنسان وأصل قراءة التاريخ وربط الديانة بالتاريخ في كل مراحل حياة البشرية.
جزاكم الله خير سيدي، ونطلب منكم الدعاء في آخر.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين، ارحمنا وارحم أمة محمد أجمعين، واجمع لنا في هذه الساعة وفي كل ساعة مع المشاهدين، اجمع قلوبنا على ما تحبه وترضاه، واجعلنا من خواص عبادك الصالحين في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.